أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلون مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى ولا يساعده دليل قد توهم الدلالة أدلة التي يعتبر الواحد عليه الأحوال لكون الذن الذي يفيده أقوى مما يفيده الخبر فيه ما لا يخفى ملخص ما في هذا الفصل قيل باعتبار الشهرة الفتوى الشهرة الفتوى تكون حجة وقبل البحث لا بد من بيان ما هو محل الكلام من الشهرة لأن الشهرة على أقسام الشهرة في اللغة بمعنى ظهور والبروز الشهرة العملية عبارة عن عمل الفقهاء برواية من الروايات الشهرة في الرواية عبارة عن نقل أكثر الرواة رواية من الروايات الشهرة الفتوى معناها عمل جل الفقهاء يعني اتفاق جل الفقهاء على حكم من الأحكام الشرعية فيصبح ذلك الحكم مشهورا بالشهرة الفتوائية بعد هذه الأقسام نقول أن محل الكلام هو القسم الأخير أي شهرة الفتوى هذا هو محل الكلام هل الشهرة الفتوى بعنوانها الخاص أي بعنوان الشهرة بهذا العنوان قام على اعتبارها دليل خاص أم لا هذا هو محل الكلام وقيل أن الشهرة بهذا المعنى حجة يقول المسند هذا توهم لا يساعده دليل ومع ذلك استدل بحجية الشهرة في الفتوى بوجهين الأول أي الدليل الأول هو الأولوية وتقريب هذا الوجه تقريب الأولوية يتوقف على مقدمة الاستدلال بالأولوية يتوقف على مقدمة وهي أن يكون أولا مناط حجية خبر الواحد الزل، الزل الفعلي، والثانية أن الذم الحاسد من الشهرة أقوى وأولى من الذم الحاسد من الخبر. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. وبعد إثبات هذين الأمرين يقال أن ما دل على حجية خبر الواحد يدل على حجية الشهرة بطريق أولى بالأولوية، لأن الذن الحاصل من الشهرة أقوى من الذن الحاصل من خبر الواحد. هذا هو الوجه الأول على حجية الشهرة. أجاب المصنف عن هذا الوجه، وهذا الجواب من المصنف عن هذا الوجه يتوقف على مقدمة، وهي أولا أن يكون المنار في حجية الشهرة الذل، وثانيا هو العلم والقطع بكون المناط في حجية حجية خبر الواحد هو الذل. لا بد من العلم، ولا يكفي الذل بكون المناط في حجية خبر الواحد هو الذل، بل لا بد من العلم والقطع بهذا المناط. وثالثا أن يكون ذن الحاسد من الشهرة أقوى من الذن الحاسد من خبر الواحد. إذا تم هذه الأمور صح هذا الاستدلال، ولكن لا تتم هذه الأمور إذ المناط حجية خبر الواحد لا يكون الذن الفعلي. إذ لو كان المناط هو الذن الفعلي لكانت فتوى المجتهد في حق مجتهد آخر أيضا حجة، إذ ربما يحصل الذن من فتوى المجتهد مع أنها ليست حجة. ولو كان المناط هو حصول الذنب لم يكون الخبر الواحد حجة إذا لم يفيد الذنب الفعلي، مع أنه حجة سواء أفاد الذنب أو لم يفيد الذنب. هذا أولا. وثانيا هو انتفاء الأمر الثاني، أي ليس لنا القطع بأن المناط حجية خبر الواحد الذل. غاية الأمر يحصل لنا ذل بأن المناط في حجية خبر الواحد هو الذل، فيحصل الذل بالأولوية بأن خبر الواحد أولى من الشهرة أولى من خبر الواحد، وهذا الذل ليس بحجة، الذنب بالأولوية ليس بحجة حتى تثبت أولوية شهرة عن خبر واحد. فالاستدلال بهذا الوجه الأول غير صحيح. هذا هو الجواب عن الاستدلال بالأمر الأول. ومما قيل باعتبار بالخصوص الشورى في الفتوى ولا يساعده دليل، والتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه هي على اعتبار على الشهرة، خصوص الشهرة بالفحوى أي بالأولوية لكون الذم الذي تفيده تفيد الشهرة أقوى مما يفيد الخبر. هذا التوهم وهذا الاستدلال من فيه ما لا يقع، فيما لا يقع من الإشكال ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباري إفادته هو الذر. ليس في أدلة حجية خبر الواحد دلالة على كون اعتبار خبر لأجل إفادة الخبر الذر، ليس هكذا. فالأمر الأول وهو كون المناط في اعتبار خبر الواحد وهو حصول الذن غير السابق، غايته تنقيح ذلك بالذل، تنقيح كون المناط هو الذن بالذل، وهو لا يوجب أي الذن لا يوجب إلا الذن بأنها أولى، بأن الشهرة أولى بالاعتبار. ثم ولا اعتبار به، أي ولا اعتبار بهذا الذن بالذن بالأولوية، مع أن الدعوى القد بأنه ليس بمناة، أي الذن ليس بمناة كما ذكرنا من الخارج، دعوى هذا القد غير مجاز، ليس بجزاء. هذا ملخص الكلام في تقريب هذا الوجه على حجية الشهرة والجواب عنه. وأزعق من توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه لوضوح أن المراد بالموصول في قولي في الأولى خذ بما اشتهر بين أصحابك، وفي الثانية الدليل الثاني على حجية الشهرة هي الرواية. هنا روايتان أحدهما إحداهما مشهورة والأخرى مقبولة، مقبولة عند الأصحاب. استدل بهاتين الروايتين على حجية الشهرة. تقريب الاستدلال بالرواية الأولى وهي المشهورة المرفوعة. هذه الرواية وردت في باب تعارض الخبرين، يسأل السائل من الإمام عليه السلام يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما أأخذ؟ أجاب الإمام عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك دون الشاذ والنادر. محل الشاهد والاستدلال هذا المقطع، خذ بما اشتهر بين أصحابك. تقريب الاستدلال بهذا المقطع من الرواية أن المراد مما في قول الإمام خذ بما اشتهر هو مطلق المشهور، فيشمل الشهرة في الفتوى أيضا. إذا المراد هو مطلق الشهرة، مطلق المشهور، فهذه الجملة يشمل الشهرة، تشمل الشهرة في الفتوى، فتكون الشهرة في الفتوى حجة بمقتضى أمر الإمام بالأخذ بها، بالأخذ بالشهرة. هذا هو التقرير. الرواية الأولى. الرواية الثانية المقبولة، هذه الرواية وردت في باب تعارض حكم الحاكمين، وبعبارة أخرى تعارض قضاوتين. ومنشأ هذا التعارض هو تعارض الروايتين، كل حاكم وقاضي حكم بمضمون ما عنده من الرواية، فكان حكمه معارضا لحكم قاضي آخر، وهو أيضا كان مدرك حكمه الرواية. سأل عن الإمام ماذا يفعل في هذه المسألة، في مسألة تعارض حكم الحاكمين. قال الإمام في الجواب ما مضمونه، أنه لا بد من الأخذ بالحكم الذي يكون مستنده الرواية المجمع عليه. خذ بالمجمع عليه واترك الشاذ. ثم قال لأن المجمع عليه ليس فيه غير، لا غير في المجمع عليه، واترك ما ليس بمشهور. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على مقدمة، وهي أن يكون المراد من المجمع عليه المشهور، لا المجمع عليه بالإجماع الحقيقي، يكون المشهور. هذا أولا. والثانيا، الدليل على كون المجمع عليه في كلام الإمام هو المشهور، الدليل هو قول الإمام في نفس هذه الرواية واترك الشاذ الذي ليس بمشهور، فأطلق المشهور على مقابل الشاذ الذي أطلق عليه مجمع عليه، فالمراد من مجمع عليه هو المشهور. هذا هو الدليل الأول على كون المجمع عليه هو المشهور. الدليل الثاني، حيث فرز الراوي الشهرة في كلا الطرفين الرواية، في كلا الروايتين، هذا دليل على أن المراد من الشهرة الشهرة في الفتوى، عفوا الشهرة في الرواية. إذ الشهرة في الرواية أن ينقل الرواية مشهور من المحدثين، فيمكن نقل هذه الرواية ونقل الرواية المعارضة لهذه الرواية، ف
فهما مشهوران، ولكن لا يتحقق الشهرة في كلتا الطرفين أو في كلا الطرفين إذا كان المراد من الشهرة الشهرة في الفتوى، لأن الشهرة في الفتوى اتفاق جل الفقهاء، فالطرف المقابل ليس مشهور، اتفاق جل الفقهاء هذا الطرف مشهور، ولكن الطرف المقابل ليس المشهور. فالحاصل أن المراد من المجمع عليه في هذه الرواية الثانية وهي المقبولة الشهرة. إذا كان المراد الشهرة فيكون دليلا على محل الكلام، حيث قال الإمام خذ بما هو مجمع عليه بين أصحابه، أي المشهور بين أصحابه. ولازم ذلك أن مطلق المشهور فيه الموضوعية ويكون حجة، فهذه الرواية الثانية أيضا تدل على حجية الشهرة في الفتوى أيضا، وإن كان موردها الشهرة في الرواية. هذا تقريب الاستدلال بالروايتين، إلا أن المصنف أجاب عن الروايتين، عن الاستدلال بالروايتين، أجاب أولا بأن المتبادل من المشهور في كلتا الروايتين الشهرة في الرواية ليس الشهرة في الفتوى، فهاتان الروايتان تدلان على حجية شهرة الرواية كما هو قول هاتين الروايتين. هذا أولا. والثانية أن مورد هاتين الروايتين الشهرة في الرواية، فليس المراد منهما الشهرة في الفتوى أصلا وأبدا. والشاهد على ذلك، الشاهد إذا سئل أحد وقيل أي مسجد أحب إليك، إذا قال في الجواب ما في الاجتماع أكثر، المسجد الذي في الاجتماع أكثر، معناه أنه يحب المسجد الذي فيه الاجتماع الأكثر، ليس معناه كل مكان فيه اجتماع أكثر، وإلا فالسينما أحب إليه، لأن السينما الاجتماع فيها أكثر من المساجد، ليس كذلك المتبادل هكذا يعني. السؤال عن المسجد، فالجواب المسجد في مورد الروايتين، السؤال عن الرواية فالجواب هو الرواية، جواب حجية شهرة الرواية، فلا تدل الروايتان على حجية شهرة الفتوى. هذا هو الجواب عن الاستدلال بالروايتين. ولهذا يقول وأزعف منه، أي أزعف من الوجه الأول من توهم حجية شهرة بالأولوية، توهم الدلالة المشهورة والمقبولة عليه على اعتبار شهرة في الفتوى. لماذا أزعف؟ لوضوح أن المراد بالموصول في قولي في الأولى أي خذ بما اشتهر
كن بما اشتهر بين اصحابك. وكذلك المراد من الموصول في وفي الثانيه ينذر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به، ينذر الى المجمع عليه بين اصحابه، فيؤخذ به بالمجمع عليه. المراد من المجمع عليه المشهور، المراد من المشهور في الروايه الاولى والثانيه هو الروايه، فتدل الروايه على حجيه شهره الروايه لا ما يعم الفتوى. ليس المراد من المشهور ما يعم الفتوى كما هو اوضح من ان يخفى. نعم، بناء على حجيه الخبر ببلاء العقلاء لا يدخل دعوى عدم اختصاص بناء على حجيته، اي على حجيه الخبر، بل على حجيه كل عماله مفيده للعلم، مفيده للذن او الاطمئنان. فالشهرة إذا كانت مفيدة للذن تكون حجة ببناء الأخلاء، لو كان الدليل على حجية الخبر هو بناء الأخلاء، لكن دون إثبات ذلك خلط القتال، أي خلط القتال أسعف من إثبات كون الدليل على حجية الخبر بناء الأخلاء. ليس الدليل هو بناء الأخلاء تعبدا. الحمد لله.